إذاعة البيان تقدم دروس وعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر الكبرى. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عيونا له يتجولون في الصحراء على طريق قوافل قريش يأتونه بأخبارها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه بالحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، قال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم، وكان عددهم ما بين 313 و317 رجلا في رمضان من السنة الثانية للهجرة. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. علم أبو سفيان بالخطر الذي يحيطه به وبقافلته، فاتخذ أمرين. الأول، أخذ طريق ذات اليمين على ساحل البحر من جهة ينبع. الثاني، أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة يستنجد قريشا. وصل ضمضم بالخبر إلى مكة، عندما دخلها وقف على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث. خرجت قريش مسرعة لإنقاذ عيرها ورجالها ولتأديب المسلمين حتى لا يتعرضوا لقوافلها مرة أخرى. كان لاتخاذ التدبير من أبي سفيان بتغيير الطريق أثره، فقد نجا من ملاحقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه له. لذا أرسل أبو سفيان إلى قريش وهم بالجحفة قرب رابغ يخبرهم فيها بنجاته، وطلب منهم الرجوع إلى مكة. لقد همت قريش بالرجوع، إذ الهدف هو سلامة العير، إلا أن أبا جهل رفض ذلك قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرتنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. وكان عدد قريش حوالي 1000 رجل بعد أن رجع بعضهم. كراهية لقاء العدو من بعض المؤمنين. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كان الأنصار رضوان الله عليهم قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية على أن يحموه في بلدهم، ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة. لذا اقتصرت السرايا التي سبقت بدر على المهاجرين، ونظرا لوجود الأنصار مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العددي الكبير، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة رأيهم في الموقف الجديد، فكان أن شاور أصحابه عامة وقصد الأنصار خاصة. وقد روى ابن إسحاق خبر المشورة بسند صحيح قال: فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو خارج بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال وحبهم للتضحية من أجل الإسلام، بدأ بتنظيم جنده، فأعطى اللواء وكان أبيضا إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين لعلي بن أبي طالب وسعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. قريش تختلف. ظهرت الخلافات في جيش المشركين، حيث كان عتبة بن ربيعة يريد العودة دون قتال المسلمين لئلا تكثر الثورات بين الطرفين، وبينهم أرحام وقرابات. أما أبو جهل فكان مصرا على القتال، وقد غلب رأيه أخيرا، فقام المشركون بإرسال عمير بن وهب الجمحي، وكان من أشدهم شراسة على المسلمين، للتعرف على عدد المسلمين، فأخبرهم بعددهم. وأخذ أبو جهل يدعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغدا. فكان ذلك استفتاحه الذي أشارت إليه الآية الكريمة: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ميدان معركة بدر. في ميدان معركة بدر جرت أحداث الغزوة ضمن النقاط الآتية: وصل المسلمون إلى ميدان معركة بدر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في طرف الوادي، فجاءه الحباب بن المنذر رضي الله عنه فأشار عليه بأن يترك مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها المشركون، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته. وصف علي رضي الله عنه في رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة 17 من رمضان ببدر وأمامهم معسكر المشركين: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح، ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر نستظل تحتها من المطر، فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. ومصداق ذلك في قول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وفي صبيحة اليوم 17 من رمضان نظم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه في صفوف كصفوف القتال، وهو أسلوب جديد في القتال يخالف ما جرت عليه عادة العرب من القتال بأسلوب الكر والفر، وهو الأسلوب الذي قاتل وفقه المشركون ببدر. ولا شك أن نظام الصفوف يقلل من خسائر المسلمين ويعوض عن قلة عددهم أمام المشركين، وفيه مزية السيطرة على القوة بكاملها وتأمين العمق للجيش، حيث تبقى دائما بيد القائد قوة احتياطية في الخلف يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان. تحريض النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله عنه فقال: اعطني حصا من الأرض، فناوله حصا عليه تراب فرمى به وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وعندما استقروا في المكان قال سعد بن معاذ رضي الله عنه مقترحا: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الاقتراح. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن كيف بدأت معركة بدر وما حصل فيها من أحداث. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.